الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فالحمد لله الذي تفضل علينا وبلغنا العشر الأول من ذي الحجة، واللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن توفقنا وأن تعيننا على العمل الصالح في الأيام عامة وفي هذه العشر الأول من ذي الحجة خاصة، واجعل أقوالنا وأعمالنا كلها خالصة لوجهك الكريم وعلى طريق نبيك الأمين صلى الله عليه وسلم، وارزق فينا النشاط والهمة والحيوية في الإقبال على الطاعات في هذه الأيام خاصة. فالله أعلم، هل ستعاد علينا مرة أخرى أم أن هذه العشر الأخيرة في حياتنا؟ هذا أمر قد استأثر الله بعلمه، فإن بألسنتنا نشكر الشاكر الشكور أن تفضل علينا فبلغنا هذه العشر، ونسأله أن يرزقنا الشكر بالقلب وأن يرزقنا الشكر بسائر الجوارح.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ولا يزال الحديث موصولا مع سنن الترمذي والمجلس 74 بعد 178، وبسند شيخنا للإمام الترمذي قال: باب. حدثنا علي بن خشرم، أخبرنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن غفر الله لك وإن كنت مغفورا لك؟ قال: قل لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله سبحان الله رب العرش العظيم. قال علي بن خشرم: وأخبرنا علي بن الحسين بن واقد عن أبيه بمثل ذلك، إلا أنه قال في آخرها: الحمد لله رب العالمين.
والحديث ضعيف السند وإن كانت كلماته طيبة.
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي. باب. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن إبراهيم بن محمد بن سعد عن أبيه عن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. قال محمد بن يحيى: قال محمد بن يوسف مرة عن إبراهيم بن محمد بن سعد عن سعد. قال أبو عيسى: قد روى غير واحد هذا الحديث عن يونس بن أبي إسحاق عن إبراهيم بن محمد بن سعد عن سعد، ولم يذكروا فيه عن أبيه، وروى بعضهم عن يونس بن أبي إسحاق فقالوا عن إبراهيم بن محمد بن سعد عن أبيه عن سعد. وكان يونس بن أبي إسحاق ربما ذكر في هذا الحديث عن أبيه وربما لم يذكره.
هكذا أيها المباركون، سمعنا هذا الكلام الطيب المبارك، والمقصد: ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن غفر الله لك وإن كنت مغفورا لك، أي زادك الله مغفرة على مغفرته، هذا هو المعنى. قال: قل لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. العلي فيه علو الذات وعلو الفوقية وعلو القدر والصفة، علو الذات وعلو القدر وعلو الصفة، والعلي من أسمائه، وقد ذكر هذا الاسم في آية الكرسي بسورة البقرة، وهو الله لا إله إلا هو الحي القيوم في آخرها: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. طيب، لا إله إلا الله نفي وإثبات، نفي الألوهية عن غير الله وإثباتها لله وحده دون سواه. الحليم، الله عز وجل اسمه الحليم، سبحان الله، يكفر الناس به ويطعمهم ويسقيهم ويعطيهم الزوجة والولد والصحة والأمان مع أنهم يكفرون به. ولذلك سمى نفسه الحليم الكريم، أكرمك بالإسلام، أكرمك بالتوحيد، أكرمك بالسنة، أكرمك بالصحة، أكرمك بالأمن، أكرمك بالزوجة والولد، بالطعام والشراب، إلى غير ذلك مما أكرمك الله به. لا إله إلا الله هي مفتاح الجنة، ومن قالها دخل الإسلام، ومن كانت آخر كلامه دخل الجنة. سبحان الله كلمة تنزيه الله عن كل نقص وعيب. رب العرش العظيم، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وأول ما خلق الله العرش، وقيل أول ما خلق الله العرش بعد القلم. العظيم صاحب العظمة. وأما الحمد لله رب العالمين فهي كلمة، الحمد لله كلمة تملأ الميزان، وهي أفضل الدعاء، واستهلت بها أعظم صور القرآن. وأما رب العالمين فالعالمين جمع عالم، عالم الملائكة، عالم الإنس، عالم الجن، عالم الحيوان، عالم الطير، الحمد لله رب العالمين. والحديث الذي بعده دعوة نبي الله يونس فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. يبقى الذكر ينجي الله به ولا لا؟ ينجي الله به. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فهنا بارك الله فيك كان يدعو في بطن الحوت لا إله إلا أنت، أي لا معبود بحق إلا أنت، سبحانك كلمة تنزيه عن كل نقص وعيب. إني كنت من الظالمين، الظلم حرام ونهى الله عنه وأمر بالعدل، وهذا من كمال عبودية الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فإنه لم يدعو بها رجل مسلم، أي مستسلم لله بالتوحيد، منقاد له بالطاعة، تخلص من الشرك وتبرأ من أهله، إلا استجاب الله له. لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. فنأخذ من ذلك أيها الطيبون أن نقول في دعائنا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ومما هو معلوم لديكم أن أشد أنواع الظلم الشرك بالله. إن الشرك لظلم عظيم، والكافرون هم الظالمون. فأعظم وأشد أنواع الظلم الشرك بالله، أن تجعل لله تعالى ندا وهو خلقك، أين فتذبح لغيره أو تنذر لغيره أو تستغيث بغيره أو تحلف بغيره أو تطوف حول شيء غير بيته، أو يكون عندك توكل أو رغبة أو رهبة أو إنابة أو خشية لغير الله. كل هذا من الشرك الذي هو أشد أنواع الظلم. وأما ظلم الإنسان لنفسه يكون بمعصية الله أو بالتقصير في واجب أوجبه الله. واجب على سبيل المثال يكون عندك قدرة اقتصادية وقدرة صحية ولم تحج حجة الإسلام، فأنت في الحالة دي ظالم لنفسك. أي نعم. إذا أخرجت ابنتك متبرجة إلى المدرسة أو الجامعة أو ما شابه، أنت ظالم لنفسك، وهكذا لما جرى. وظالم لغيرك بمعصية الله، كان يقع الإنسان منا في غيبة فلان، أو عافانا الله وإياكم يقع في النميمة، أو ما شاكل ذلك. فأشد أنواع الظلم والشرك، وقد يظلم الإنسان نفسه بالمعصية أو التقصير في الواجب، وقد يظلم الإنسان غيره بغيبة أو بالوقوع في نميمة أو بنهب أموال الآخرين قلت أو كثرت. فإن نهب القليل من المال أو الكثير يعد ظلما. نسأل الله العفو والعافية والنجاة والسلامة. هذا ما أردت أن أذكر نفسي وإياكم به في هذا الصباح المبارك. والآن إلى ما تيسر من الأسئلة، سائلين المولى أن يجري الحق على ألسنتنا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول: ما معنى إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا؟ وهذا الحديث صحيح؟
أولا هذا الحديث اضطرب الشيخ الإمام الألباني فقال أنه ضعيف ثم حسنه، المهم أنه حديث حسن. أي نعم. قال وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. وحلق الذكر هي التي هي مثل ما أنتم فيه الآن، أي حلق العلم، فإن الله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أي أهل العلم. فإذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر، أي لا تفوتن على نفسك حلق الذكر، أي حلق العلم التي من خلالها تتعلم الحلال والحرام والمكروه والمندوب والواجب والمباح، فتتبصر بأمر دينك أيها الحبيب. نعم.
يقول ما حكم الحب في الإسلام؟
الحب في الإسلام فريضة، أن تحب الله، أن تحب الله جل وعلا. والذين آمنوا أشد حبا إيه؟ لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولدي ووالدي وأهلي ومالي والناس أجمعين. حبك لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، طب حبك للصحابة دين وإيمان وإحسان، طب حبك لوالديك وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، طب حبك للمؤمنين والمحسنين والمتقين والمصلين والصائمين والمزكين والمعتمرين واجب أم مستحب؟ واجب، الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين. أما إذا كنت تقصد الحب، يعني واحد يحب بنت وبنت تحب واحد، فربنا قال في القرآن ولا متخذي أخدان، والأخدان جمع خدن، والخدن هو العشيق، فربنا قال ولا متخذي أخدان. أين أنا سمعت عن واحدة وعجبت بيها، أعمل إيه؟ أتقدم لوليها فأخطبها وتزوج، خلص الموضوع. أين صدق؟
يقول يا شيخ أريد الزواج وليس الإيمان، فما السبيل؟
السبيل أول نقطة في الطريق، أول خطوة في الطريق حديث ابن مسعود في الصحيحين: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فلا يتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء أي قائل. فأول خطوة في هذا الطريق أن تكثر من الصيام. ثاني خطوة: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، ابحث ونقب وفتش عن عمل أحله الله حتى من خلاله تتزوج. ثالثا: أكثر من الاستغفار، استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم إيه؟ بأموال وبنين. ثم عليك بتقوى الله، ومن يتق الله يجعل له إيه؟ مخرجا ويرزقه إيه؟ حيث يحتسب. ثم أخرج صدقة على قدر استطاعتك، أنفق إيه؟ ينفق عليك، في البخاري ومسلم. ثم لا تنسى صلة الرحم، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، يعني يبارك له في عمره ويطول عمره كمان، فليصل رحمه. هذه أبواب لسعة الرزق التي من خلالها أيها الحبيب تتزوج إن شاء الله من الحور الطين حتى يوصلوك إلى الحور العين.
يقول حكم تأجيل طواف الإفاضة والسعي أول يوم العيد، هل يجوز؟
الجواب نعم، يجوز، من الممكن أن تجمع الطوافين، طواف الإفاضة وطواف الوداع، لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، وطواف الوداع واجب إلا على الحائض والنفسة، والواجب دون الركن. أي نعم. ولكن الأولى بك في اليوم العاشر هو يوم العاشر من الحجة أن تفعل ما سأذكره الآن: أولا رمي جمرة العقبة الكبرى صبح صيات، ثانيا ذبح الهدي إن لم تكن قد دفعت للجهة المعنية، ثالثا الحلق أو التقصير والحلق أولى، رابعا التحلل الأول، خامسا طواف الإفاضة، تذهب إلى منى إلى مكة وتطوف الإفاضة، ثم تصلي ركعتين خلف المقام، تشرب من زمزم وتستلم الحجر، ثم تتوجه إلى الصفا والمروة، فإن سعيت بين الصفا والمروة سبعا فقد تحللت التحلل الأكبر، وتعود إلى منى في اليوم العاشر. هذا أولى وأفضل، وهذا الذي ذكرته اسمها أعمال اليوم العاشر، أعمال إيه؟ وتكون بالترتيب الذي سردته على مسامعكم: جمعني الله بكم على عرفات في التاسع من ذي الحجة الحرام. فإن كان في قلبك شوق فاعلم أنك في خير وعلى خير، وإن كان ليس في قلبك شوق فاعلم أنك هباب وأسوأ من السوء. أي نعم. تفضل.
يقول ما حكم استعمال الحرباء لفك السحر؟
ما حكم إيه؟
استعمال الحرباء
فك السحري لما سحر لبيد بن الأعصم اليهودي نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين حديث عائشة أنزل الله المعوذتين كان يتعوذ بهما. فالطريقة فك السحر أن تقرأ آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين خواتيم البقرة وآيات السحر في الأعراف ويونس وطه ها وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين إلى آخر الآيات. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة وتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لو صلبناكم أجمعين. قالوا إنا ربنا منقلبون. ولا بأس أن تقرأ آيات البقرة واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. لو قرأت كل آية من هذه الآيات 7 مرات وآية الكرسي وقل والله أحد 3 وكل عمر بفرق 3 وكل عمر بناس 3 وآمن رسول الآخرة مرة ودعوت بقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أذهب الباس رب الناس اللهم اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم إنا صلى الله العظيم رب العظيم أشفيني 7 وقلت بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء 73 لكان ذلك حسنا وطريقا لفك السحر بإذن الله. ودعك من الحرباية والكلام الفارغ ده.
يقول عندي أرض وقد بعتها لشخص اشتراها مني بقرض من البنك.
لا دخل لك الذنب على من تلبس بجريمة الربا. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. إينا
تقول اتفقت مع صديقاتي على قضاء وقت الليل 12 ذي الفجر في ذكر وعبادة لله سبحانه وتعالى بما أننا نسهر ونقضي هذا الوقت على النت حيث أننا نتواصل مع بعضنا في هذه الفترة حتى نشجع بعضنا فهل هذا يدخل في البدعة؟
كل سيذكر الله على حدة وإن شاء الله يكون من باب وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ومن باب تنشيط الهمم ورفعها والتشجيع على الطاعات. نعم والله أعلم.
يقول هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة؟
الجواب لا لأن كل منهما عبادة مستقلة فالله تعالى قال في الأضحية فصل لربك وانحر والرسول صلى الله عليه وسلم قال في العقيقة كل مولود مرهون بعقيقته. نعم.
يقول كيف يكون التوفيق بين الصبر والحكمة وبين ولا تصاعر فردك للناس؟
أما الصبر فهو على 3 أقسام. أولا تعريف الصبر حبس النفس على طاعة الله وأما أقسامه فالصبر على المأمور والصبر على المحظور والصبر على المقدور. ما معنى المأمور؟ أي ما أمر الله جل وعلا به ورسوله. وما معنى المحظور؟ أي ما نهى الله تعالى جل وعلا عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. وما معنى المقدور؟ أي ما ألم بك من مصائب وآلام كيف تصبر وترضى ولا تسخط. وأما الحكمة هي وضع الشيء في قالبه وفي موضعه وضع الشيء ذلك ربنا قال ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا إيه؟ كثيرا. أي نعم هذا بالنسبة للصبر هذا بالنسبة للحكمة. ماذا الآخر؟
يقول ويوفر بينهما وبين ولا تصاحب خدك
ولا تصاحب خدك للناس كما أوصى لقمان ولده لا تذل نفسك بارك الله فيك وإنما لله العزة ولرسوله وللمؤمنين. نعم.
يقول: ما حكم وقوع الزوجة في الفاحشة؟ فهل على الزوجة أن يطلقها أم يسامحها مع العلم أنها اعترفت له بالوقوع في الفاحشة؟
الله تعالى قال: بل الإنسان على نفسه بصيرة وما دمت تسأل فإن فيك شيء من البرود. لأن من يطيق هذا؟ من يطيق إذا علم أن زوجته وقعت في جريمة الزنا؟ من يطيق هذا؟ هذا صعب جدا. أي نعم. فعلى كل حال نسأل الستير أن يسترني وأن يستركم وأن يتوب علي وعليكم من كل كبيرة وصغيرة، وأن يجعلني وإياكم من التوابين المتطهرين. نعم.
تقول: لو اثنين متزوجين وحصلت بينهم مشاكل كثير ووصلوا للشك بين بعض وهما الاثنين مش متفاهمين، هل يجوز الطلاق؟
يجوز، لكن لماذا لا ندخل بعض المصلحين من كاتم الأسرار بيننا شيء طيب؟ أو نجلس جلسة صفاء ومودة، أنت جيب اللي عندك وأجيب اللي عنده ونتفق على افتتاح صفحة جديدة، فإن وفقتم خيرا وإن لم تتوافقان فإن الله تعالى قال: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. والذي شرع الزواج شرع الطلاق، ولكن اجعلها ورقة أخيرة حتى لا تهدم الأسرة. هذا وإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسي والشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تفضل.
وقت واحد مش قادر وعاوز يتجوز، شاب
كويس
اتفق مع واحدة خطيبة، يعني إيه متفقين وعاوزين يتجوز
كويس،
وراحوا الواحد بتاع بيعمل سراير وعملوا سرير وتلاف واتفقوا مع بعض إن هم يتجوزوا وراضيين.
إذا الولي راضي، إذا وليها راضي وتم بإيجاب وقبول وولوا شهدين ومهر وإعلان ودخلوا على حصيرة وقالوا طوب جائز، مش سرير ولا دلال. لو في إيجاب وقبول وولوا شهدين ومهر وإعلان وأنا أجيب لك حصيرة بلاستيك وأجيب لك قلبين طوب كل واحد يحط رأسه على قلب الطوب وينام خطأ إزاي وكبرتاية رضوا على الكلام دي خير، وأجيب لك بابور زي زمان وحلتين زي زمان إنه وافقوا خير خطأ إزاي، أي صرعوا أكثرهن بركة أيسرهن مؤنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن الحقيقة هذا ليس بالواقع الذي نعيش فيه الآن، فكانت البيوتات يعني تفرح شيئا بشيء بشيء. يعني إزاي؟ البيت ما فيش فيه حاجة، يجيبوا بوتجاز يا سلام يعملوا فرح وحفلة، بعد سنة يجيبوا ثلاجة أو سنتين أو ثلاثة يعملوا حفلة تانية، بعد سنتين خمسة غسالة، غسالة ايه؟ برميل، مش هف اوتوماتيك ولا فل اوتوماتيك ولا باللي بتكوي. اللي بتكوي دي مثلا حركة 70,000 جنيه، لا ده برميل يعملوا حفلة تانية. لو جابوا مكنسة حفلة أخرى. النهاردة العروسة تدخل مش بالحاجة كاملة، بعض الأشياء مضاعفة تانية. وبعدين أبوها يشرف في السجن على شكات وكمبيلات، أو أمها تشرف في السجن، مش كده ولا إيه؟ ويقعدوا يلفوا على الناس يطلبون الصدقة من الناس. يا تعالى حرم، أنت مجهزة بنتك بكام؟ ب400,000، وعاوز الصدقة مني؟ ده أنا ما جهزتش بنتي ب400,000، كيف تطلبون الصدقة بقى؟ قلة عقل. وربنا قال: لا يكلف الله نفسا إيه؟
إلا
وسعها. لو واحدة مثلا جابت بوتجاز متواضع، غسالة متواضعة، ثلاجة متواضعة، هنقول هذه شبه ضروريات الحياة. ماشي كتبنا ازاي. وقديما قالوا على المصاطب على قد الحفك ايه؟ لا ده هم بقى ما بدوش مش على قد الحف، ده فيه هبك وفيه جنون. وبعدين يقول لك ايه؟ هات مكيف. وبعض البلدان يجيبوا للعريس موتوسيكل. ايه لو كان هناك مقدرة وسعة اهلا وسهلا، لكن والاصل ان الراجل يدفع ظهر ويجهز بيته من طقطق للسلام عليكم. يعني ايه من طقطق للسلام عليكم؟ عشان الاخوه اللي حد بيسمعنا في خارج مصر، يعني من الالف للياء. كابتن زين من الالف للياء هو اللي يجيب الصالون والسفره والنوم والامتريه والادوات الكهربيه والمعلقه والطبق والشوكه والابره والخيط والجلابيه اللي المره لابساها. دي الشرع. اما يعني لو تراضيا نيجي يجيب حاجه ولا يجيب حاجه لو تراضوا دون الزام دون الزام انا بعتبر ان الراجل اللي بيطلب من اهل العروس انتوا عليكم كذا وعليكم كذا انا بقول عليه شحات كتر اي نعم شحات اما هو يقول انا اقدر اجيب كذا فيقول اهل العروس يقول احنا ان شاء الله نجيب كذا ماشي هو ما طلبش ولا الزم
ايوه
مش انت تلزم اهل العروسه ان يجيبوا لك حاجات في بيتك هتقول هذا العرف بئس العرف عرف قائم على غير شريعه ومع ذلك لو طردوا فلا حرج ومع ذلك لو طردوا على الا يلزم اهل العروسه نسال الله التوفيق والسلامه.